Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
جولة مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة اليوم في جنيف وسط أجواء مشحونة مع تأكيد كل طرف انفتاحه على الحوار واستعداده في الوقت نفسه لعمل عسكري. جنيف تحتضن اليوم أيضا لقاء أمريكي أوكراني تمهيدا لمحادثات ثلاثية مرتقبة مع روسيا شهر مارس المقبل في إطار مساء إنهاء الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس. زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل وأبعادها. مودي التقى في مستهل هذه الزيارة برئيس الوزراء الإسرائيلي وقال في خطاب أمام الكنيسة أن الهند تقف إلى جانب إسرائيل بثبات وبقناعة راسخة. سوريا فرار جماعي من مخيم الهول الذي كان يأوي عائلات عناصر يشتبه انتمائهم إلى تنظيم داعش من بينهم أجانب ومغاربة وأيضا انسحاب القوات الكردية التي كانت تتولى إدارته. في لاس بالماس تختتم اليوم أشغال الجولة الثانية من مفاوضات تجديد اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان قبل انعقاد جولة ثالثة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة اليوم في جنيف سعي للتوصل إلى اتفاق يبعد شبح الحرب، أكد أن إيران لا تسعى إطلاقا لحيازة أسلحة نووية. وعلى الرغم من الحشد العسكري أبدى بازجاكيان تفاؤلا إزاء المحادثات وتحدث عن أفق واعد معربا عن أماله في تجاوز حالة لا حرب ولا سلم. وعلى اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجولة الثالثة من المحادثات ستتناول فقط الملف النووي ورفع العقوبات، وقال أن موضوع المفاوضات يركز على الملف النووي وإيران ستدفع من أجل رفع العقوبات وتأكيد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ما المنتظر إذن من هذه الجولة؟ نستمع لواثق الجابري المحلل السياسي من بغداد.
جولة جديدة ومهمة من المفاوضات، كل من الطرفين يحاول أن يقرأها أو يفرضها بالصيغة التي هو يريد. الولايات المتحدة ربما تحاول فرض السلام التفاوض تحت تهديد السلاح، بنفس الوقت إيران هي تستخدم نفس الأسلوب استعراض العضلات والقوة والنفس الطويل دائما ما تعتمده إيران. لكن بالتالي طرفين يدركان أن الحرب هي تشكل خطر ليس فقط على البلدين وإنما خطر على المنطقة الإقليمية والعالم. إيران حددت أهداف، ضمن هذه الأهداف قد تكون في إسرائيل، وهذه ربما تؤثر على الولايات المتحدة وتؤثر على إسرائيل، سيما وأن إسرائيل لديها انتخابات بعد نصف عام والولايات المتحدة أيضا لديها انتخابات نصفية، وبالتالي الحسابات موجودة لدى كل الأطراف. إيران تقول إنها جادة بالتفاوض، الولايات المتحدة أيضا تقول إنها جادة، لكن مع ذلك يوجد استعراض للقوة ويوجد تلويح بالسلاح من قبل الطرفين. لكن بالنتيجة أنا أعتقد أن الطرفان لا يسعيان لتندلع حرب لطبيعة المخاطر، لكن هنالك ضغوطات، بعض الضغوطات الإسرائيلية التي تحاول جر الولايات المتحدة إلى الحرب بشكل مباشر، والولايات المتحدة تدرك مخاطر هذه الحرب.
وجنيف تحتضن اليوم أيضا لقاء أمريكيا أوكرانيا بين المفاوض الأوكراني رستم عاميروف والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تمهيدا لمحادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع روسيا بداية شهر مارس المقبل سعيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس. وعشية المحادثات جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي، وأعلن زيلينسكي بعد ذلك أن مكالمته مع ترامب تناولت القضايا التي ستناقش اليوم في جنيف وكذلك التحضيرات للاجتماع المقبل لفرق التفاوض الكاملة بالصيغة الثلاثية في بداية مارس. وتوقع أن يشكل هذا الاجتماع فرصة لنقل المحادثات إلى مستوى القادة، وقال أن ترامب يؤيد هذا التسلسل للخطوات أنها الطريقة الوحيدة لحل كل القضايا المعقدة والحساسة وإنهاء الحرب. عن هذه اللقاءات والمحادثات نستمع لمحمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم من كييف.
اللقاء بين رستم أميروف رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني والوفد الأمريكي بقيادة فيتكوف تأتي في السياق الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بشكل مستمر لإيجاد آلية لإنهاء هذه الحرب التي دخلت عامها الخامس، وهذا أيضا جاء بعد مكالمة تليفونية بين الرئيس الأوكراني والرئيس الأمريكي ترامب. فبالتالي أعتقد أن هناك جهود حثيثة، البعض ذهب بعيدا للتحدث عن احتمالية عقد لقاء ثلاثي تحدث بذلك فيتكوف بين زيلينسكي وترامب وبوتين، وآخرين يعني يأملون أن تنتهي الحرب كما قالت وكالات الأنباء. طلب الرئيس الأمريكي بأنها قد تنتهي الحرب في 4 من يوليو، وهو اليوم الوطني للولايات المتحدة. طبعا هذه الأمور تأتي أيضا في ظل تصعيد روسي غير مسبوق، حيث قصفت العاصمة كييف هذه الليلة وبعض المدن بالصواريخ، وتم استهداف البنية التحتية المدنية في كييف. كل هذه الأمور تأتي في سياق إيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة، حيث يعني حتى الآن روسيا لم تحقق أهدافها وأوكرانيا تقاوم بما تستطيع أمام العدوان الروسي، لذلك المعادلة أصبحت تعقيدا في استمرارها. أعتقد كل هذه الاتصالات تأتي في ظل أجواء معقدة للخروج بمخرج من هذه الأزمة. نظريا الحديث يعني معسول دائما بالكلام عن أفق السلام، ولكن على الأرض نجد أن المعادلة ما زالت معقدة في ظل الإصرار الروسي على أوكرانيا بأن تلبي المطالب الروسية، وأهمها هو الانسحاب من منطقة الدونباس.
زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل في يومها الثاني والأخير. مودي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل هذه الزيارة التي تستمر يومين وترمي إلى تعزيز الروابط الدفاعية، لكنها قبلت بانتقادات في الهند. وألقى خطابا أمام الكنيسة الإسرائيلي شدد فيه على أن الهند تقف بثبات وقناعة راسخة إلى جانب إسرائيل، وقدم تعزيه لضحايا هجوم 7 أكتوبر 2023، ولم يشر صراحة إلى عشرات آلاف الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة في الحرب التي استمرت أكثر من عامين، لكنه قال إن الهند تدعم كل الجهود التي تساهم في إرساء سلام دائم واستقرار إقليمي. متابع تعليق وائل عود خبير الشؤون الآسيوية من نيودلهي.
لا شك بأن هذه الزيارة هامة جدا بالنسبة للطرفين. أولا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع نظيره الإسرائيلي، وهناك تواصل مستمر بين الطرفين، ويعتبره الشريك الرئيسي في مجالات التجارة والدفاع والأمن، باعتبار أنه أيضا يمثل حزب القومي الهندوسي حزب البهارتيا جنتا الذي تربطه علاقات قوية مع تل أبيب. وهناك أيضا شركة أداني المعروفة قد استثمرت في ميناء حيفا لتطويره، بعد أن التوقيت لهذه الزيارة يشكل إثارة تساؤلات كثيرة لدى أروقة الخارجية في الهند، خاصة الأحزاب المعارضة التي اتهمت رئيس الوزراء بالتخلي عن القضية الفلسطينية، وأن هذه الزيارة المنفردة إلى إسرائيل وإن جاءت لتعزيز العلاقات الثنائية لكن تبدو على أنها على حساب القضية الفلسطينية. على كل حال هناك أكثر من مشروع تجارة والذكاء الاصطناعي التكنولوجيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية خاصة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لإيران في حرب قد تشعل المنطقة وتضر بمصلحة الهند الاستراتيجية، الأمن الاقتصادي، الأمن القومي، الأمن الغذائي، الأمن للجالية الهندية الموجودة في دول الخليج، كلها على المحك في حال نشبت حرب في هذه المنطقة.
أقرت وزارة الداخلية السورية بحدوث حالة فرار جماعي من مخيم الهول الذي كان يأوي عائلات عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، بعيد انسحاب القوات الكردية التي كانت تتولى إدارته. وأعلنت السلطات السورية قبل أيام إغلاق المخيم الواقع في محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد بعد أخلائه من آخر قاطنيه الذين باشرت الأسبوع الماضي نقلهم إلى مخيم في حلب في الشمال. وضم مخيم الهول وفق المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية 23500 شخص، نحو 70% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، معظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6500 شخص من 44 جنسية من بينهم مغاربة أسرهم تطالب بالترحيل والمحاكمة في المغرب، لكن الأمر ترافقه عدة تحديات. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده نور الدين إيجاجان.
تترقب عائلات المغاربة العالقين في مخيم هول في الشمال الشرقي لسوريا مصير أبنائها بعد مستجد التفكيك، وضعية مبهمة يرى عبد العزيز البقالي رئيس التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق حلها في المحاكمة بالمغرب.
تسليم ديالهم من المغرب وتم محاكمة ديالهم هنا طبق القوانين المغربية، لأن نحن عندنا الثقة الكاملة في قضاء المغربي، لأن هذا الشباب المأساس اللي كاين هو ما يقارب الآن أكثر من 4 سنوات باش انقطع التواصل الأحمر الزيارة ديالهم. دابا حنا لحد الآن ما عارفين شي الشباب اللي باقي في الحياة.
هذا المعطى ترافقه صعوبات عديدة مرتبطة بالاتفاقيات القضائية فضلا عن معطيات أمنية وتربوية، كما يقول شقران أمام البرلماني السابق وعضو المهمة الاستطلاعية لوضعية المغاربة العالقين في بؤر التوتر.
المناطق ديال التوتر نحن نعرف من كان يتحكم فيها، كيفية العمل على تهيئ الأجواء من أجل استقبالهم. هناك الجانب القانوني، لأن هناك من ذهب من أجل القتال وبالتالي هو يخضع للقانون الجنائي وقانون الإرهاب. الجانب المتعلق بوضعية الأطفال الذين ولدوا وتربوا في مناطق التوتر، إثبات هويتهم، هل هم بالفعل أطفال مغاربة؟ حتى الأوراق التي يعني يمكن إثبات بها الهوية هي صادرة عن جهات غير معترف بها، وبالتالي كيفية التعامل معها.
القضاء العراقي باشر فعلا إجراءات محاكمة المتابعين، نقطة يؤكد محمد شماعو المحامي بهيئة الرباط والمقرب من الملف أنها مرتبطة بكون الجرائم وقعت على التراب العراقي.
القضاء العراقي الآن قد مد يده وسلطته على هذا الملف، يقوم بإجراء تحقيق مع كل الذين تم ترحيلهم. السلطة العراقية تعتبر أن المنشأ ديال داعش أو النصرة تم بالأراضي العراقية، وبالتالي هي تجري تحقيقات أمنية للنظر في إمكانية ربط بعض الأشخاص المعتقلين بجرائم قد ارتكبت داخل التراب العراقي أو جرائم عابرة الحدود.
قرابة 2300 مغربي هم من قاتلوا في هذه البؤر المتوترة وفق معطيات رسمية، عدد يعقد تدبير الملف في انتظار جديد التنسيق بين مختلف الأطراف.
في مدينة لاس بالماس الإسبانية تختتم اليوم أشغال الجولة الثانية من مفاوضات تجديد اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة مسار التفاوض بهدف التوصل إلى بروتوكول جديد يحقق المصالح المشتركة، مع الحرص على ضمان استمرارية الموارد البحرية والمحافظة عليها وفق مقاربة شفافة ومسؤولة. حول أهمية هذه الجولة من المفاوضات نستمع لمحمد لمين ولد الخطاري الكاتب الصحفي الموريتاني من مدريد.
هذه التفاوضات جزء من محاولة موريتانية مستمرة للعودة بأكثر استفادة ينضاف إلى ذلك عوائد التكوين والتشغيل أيضا للموريتانيين في طواقم السفن الأوروبية العاملة في المجال البحري الموريتاني. لحد الساعة لم يتم الاتفاق بشكل تام، لكن الكل متأكد أنه في نهاية المطاف إذا ضمن الحد الأدنى من المصالح التي ترقب بالسلطات الموريتانية في تأمينها في هذا المجال، فإن الاتفاق سيكون يعني سهل على غير عادته خلال 5 سنوات الماضية التي تعطل خلالها الاتفاق لفترة طويلة قبل أن يقتنع الاتحاد الأوروبي بزيادة المردود المالي للخزينة الموريتانية عن هذا الاتفاق، حيث تم رفعه إلى سقف يعتقد الموريتانيون المتابعون أنه ليس كاف بحكم ما تجنيه هذه السفن، لكن تعتبره السلطات الموريتانية ومتابعون آخرون أنه تقدم كبير واستفادة كبيرة مقارنة مع العائدات السابقة.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.